هنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام.
السلام عليكم. كانت التوراة هي مرشد الإنسان في زمن معين حتى ظهر المسيح عليه السلام، فاتبع المسيحيون تعاليم الإنجيل ثم حل القرآن الكريم مكانهما. فقد حوى القرآن الكريم، فقد كان أكثر شمولا وتفصيلا من الكتابين السابقين، كما صحح القرآن الكريم ما قد أدخل في هذين الكتابين من تحريف وتبديل وتغيير. حوى القرآن كل شيء، جمع القرآن كل القوانين، إذ أنه خاتم الكتب السماوية. من القائل؟ المفكر الغربي إيرفينغ. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في بداية حلقتنا من شرح كتاب سماحة الإسلام. نرحب بكم جميعا كما نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز.
أهلا مرحبا لك.
أهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياك الله.
الله يحفظكم دكتور. فضيلة الدكتور، تكلمنا في اللقاء السابق وما زلنا نشرح كلام الدكتور أبو شادي، وهو يتكلم عن قوله لماذا هو مسلم. ذكرنا في الحلقة الماضية أنه يقول الإسلام دين عالمي لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة، ولا أن يكون وقفا على جنس بعينه أو عصر بعينه. ولتأذن لنا أن نتم ما قاله الدكتور.
نعم.
يقول الدكتور: للإسلام دستور مرن في شرائعه وآدابه هو القرآن الكريم، وقيام القرآن على القواعد العامة للإيمان والأخلاق يترك المسلمين أحرارا في وضع القوانين الملائمة لأقطارهم وأزمانهم وفقا للصالح العام والاجتهاد المقبول. كيف ترى ذلك دكتور؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
والتحية موصولة لك أخي مدحت. ونواصل إن شاء الله تعالى كلامنا عن هذا الدين العظيم في سماحته، بل وفي عظمته وفي شموليته. ونحن في هذه المرة ننظر إلى زاوية من زوايا عظمة هذا الدين. هذا الدين له مرجعية، هذه المرجعية أولها القرآن الكريم، المصدر الرئيس للتشريع، وهو قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم تأتي السنة في المرتبة الثانية من مراتب التشريع أو من مصادر التشريع، ونجد هذا في مثل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا القرآن الكريم الذي هو مصدر شريعتنا كتاب منزل من عند الله عز وجل، الذي خلق فعلم فحكم فدون حكمه في هذا القرآن
جل وتعالى.
وهو سبحانه وتعالى كما قال أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قوله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل. التوراة كتاب نزل من السماء فيه هدى ونور ثم حرف، والإنجيل كتاب نزل من السماء فيه هدى ونور ثم حرف. ذلك أن التوراة نزلت لفترة معينة، والإنجيل نزل لفترة معينة
ولجنس بعينه أو
ولقوم مخصوصين. من أجل هذا لم يحفظ الله عز وجل هذه الكتب بقدرة لا يعجزها شيء، بل قال بما استحفظوا من كتاب الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فاستحفظوا لكنهم لم يحفظوا، بل حرفوا الكلمة عن مواضعه، وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه، وكتموا ما أنزل الله، ووقعوا في الزيادة والنقصان. وهذا أمر متواتر معلوم لكل من عنده مسحة علم أو عقل. فأنزل الله عز وجل كتابه الخاتم فحفظه بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ القرآن وجعله مصدقا للكتب التي سبقته ومهيمنا عليها، فقال ربنا عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم أكد على ذات القضية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض،
سبحان الله،
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. ومن ثم أصبح لزاما على الأمة أن تحتكم إلى هذا الكتاب.
ودي بس دكتور لو نتوقف دقيقة عند قول الله عز وجل واحذرهم وعن بعض.
نعم.
تخيل يعني خطاب فضيلة الدكتور إلى يعني سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذير شديد جدا أن يفتن حتى أن يتنازل عن جزء من شرع الله تبارك وتعالى.
ولو كان حكما واحدا.
نعم.
واحذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتنوك، لأنهم جاءوا وهم يقولون في أمر الزاني والزانية إن قال لنا بالتحميم والجلد والطواف في البلد تبعناه، وإن قال لنا بغير ذلك خالفناه. فهنا لما جاءوا وبطافوا المدينة ومروا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا رجل زنى وهكذا نفعل به، نقلبه على الدابة ونسود وجهه ونطوف به. قال أهكذا تجدون حد الزنا في التوراة؟ قالوا نعم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فنشروها، ثم راح حبر من أحبارهم يقرأ، وجاء عند آية الرجم فوضع يده على آية الرجم. عبد الله بن سلام كبير علماء اليهود أسلم وهو يحفظ التوراة، فإذا به يقول لهذا الحبر ارفع يدك اقرأ، فقرأ آية الرجم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجل والمرأة فرجم وقال الحمد لله الذي جعلني أحيي حكم الله إذ أماتوا، أني أحييت حكم الله إذ أماتوا. طبعا هذا يعد من أسباب النزول، ولكن العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله سبحانه وتعالى واحذرهم إن كانوا يهودا أو غير يهود، احذرهم، نقول احذرهم إن كانوا علمانيين أو ليبراليين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واحذرهم التي تقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، تقال لكل واحد في الأمة ولكل حاكم ولكل قائد ولكل مسؤول. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، ولو هذا البعض يشمل حكما واحدا. ومما تعلمناه أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. معلوم واحد،
لو نضرب مثال عشان حتى يعني يتضح الأمر لإخواننا المشاهدين،
من أنكر أمر الصلاة وقال الصلاة غير مفروضة كافر، من أنكر الزكاة وقال لم تجب علينا يكفر، من أنكر الصيام يكفر، من أنكر الحج أو استهزأ به يكفر، استحل الربا أو استحل الزنا يكفر، استحل الخمر يكفر. إذن هناك ما يسمى،
أو أنكر آية في كتاب الله طبعاً.
نعم
نعم،
ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. يعني لماذا هو معلوم؟ لأنه ربما ينكر شيئا لا يعرفه إلا العلماء، فهنا يدخل في دائرة العذر بالجهل والعذر بالخطأ والعذر بالتأويل. لكن إن كان الأمر واضحا، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، فكيف بمن أنكر 9 أعشار الدين؟ نحن ليس عندنا من الدين إلا العشر، إلا شعائر الدين، إلا الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبقية معالم الدين ضيعت بضياع الشريعة وهجرت بهجران كتاب الله عز وجل. لذلك
يلزك الأعمدة التي بنيت عليها الشريعة، فلا بد من إقامة.
إذا كان الأمر لا ينبغي أن تفتن في بعض، فكيف بالكل؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وهي رسالة وجهتها اليوم من على المنبر ومن قبل هذا في قناة الخليجية لرئيس مجلس الشعب. قلت له أقول لك ما قاله الله عز وجل لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وجهت هذه الرسالة حتى لا نجد أي تنازل في أمر ديننا، ولا أي تنزلات في قضية شريعتنا. نعم نحن نعلم أن ما أفسده الدهر لا ينصلح في ليلة، لكن لا بد من قبول الشريعة بالكامل كلية شاملة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين بكلياته ثم في جانب التطبيق، هنا يأتي فقه الواقع وفقه الموازنة وفقه الدعوة وفقه الأولويات، في أننا لا نصلح ما أفسده الدهر في ليلة، فنبدأ في الإصلاح شيئا فشيئا، لكن لا بد من قبول الشريعة بكامله. وقلت لرئيس مجلس الشعب ولمجلس الشعب عموما، نحن لا نريد أن ننزلق إلى مأساة جديدة أو مضيعة للوقت، بمعنى سيقال إعداد لجنة للتحكيم لوضع الدستور، مجلس استشاري، لجنة من 100 عضو أو أكثر أو أقل.
قلت نكمل بعد الاتصال دكتور. السلام عليكم أستاذ ناصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حالك يا دكتور؟
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
معك نصر عبد العزيز من البحيرة إن شاء الله.
نعم
أخوك نصر عبد العزيز من البحيرة إن شاء الله.
يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر.
الله يبارك فيك، أنا مسلم عليك وعلى الدكتور يعني، وربنا سبحانه يحفظه وينفعنا بعلمه.
آمين.
إن شاء الله.
آمين، أشكرك.
اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة بنتفرج على برنامج على التلفزيون المصري القناة الأولى اللي هو مفيد فوزي مستضيف الوزيرة اللي هي بتاعت البحث العلمي.
نعم.
فبقول لها إيه، فقعدت تشرح له يعني عن البحث والأبحاث والكلام ده كلته ومخ الإنسان واللي فيه، وإن هو مخ الإنسان ده ممكن يعني إيه يجوب الدنيا كلها بالإيه بالامتدادات بتاعته وكده. فقال لها صحيح، يعني كما يقول القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قلت سبحان الله العظيم، ناس بدين بدين ويعني بتعتقد في معتقدات كتيرة ماشي يعني حاجة، وبعدين 3 مليار في العالم ما عندهمش مدلول واحد يدل من الدين بتاعهم أو المعتقد بتاعهم إن هو يثبت علم موجود أو حاجة موجودة. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله برهان بين بين إيديهم أهو، سبحان الله العظيم ما عندهمش مدلول يعني يدل بيه عشان يقنع الناس اللي هم من جنسه. سبحان الله سبحان الله. فالواحد حمد ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يعني. نعم. دكتور طبعا ربنا يحفظه يعني يعقب على الكلام.
حاضر يا استاذ ناصر، بارك الله فيك. شكرا يا استاذ ناصر، جزاك الله خيرا. لو نعقب على كلام اخينا ناصر الله يحفظك.
افعل ان شاء الله. بعد اذ كنت اقول قبل الاتصال هناك فيما سمعناه لو ستكون لجان وضع الدستور، أنا أقول لماذا؟ وضع الدستور يعني تقنين شريعة ولا وضع دستور يخالف الشريعة؟ إن كان دستورا يخالف الشريعة فنحن نرفض هذا تماما، ولا يظن أننا سنسكت، يعني نحتاج الأمر إلى ثورة ومئة ثورة فعلنا.
يعني هذه رسالة حادة الطباع ولا هدية دكتور؟
هدية جدا.
يعني ماذا يفعل أعضاء مجلس الشعب دكتور؟ ترى الآن ما يحدث
في أنا أتخيل أن اللجنة تريد تقنين الشريعة.
نعم.
وأريد أن أقول لهم باعتباري
فضلتك ذكرت في الحلقة الماضية أن الشريعة بالفعل مقننة،
هذا الذي نريد أن نوصله للناس.
نعم.
ولمجلس الشعب إذا لم يكن يعرف، لكن ما أظن أنه لا يعرف، الشريعة قننت من أيام الدكتور صوفي أبو طالب.
نعم. رحمه الله.
والشريعة مقننة في نسخة أخرى في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونسخ أخرى. إذن الأمر
لا يحتاج
إلى إقرار ولا إلى أن نضيع الوقت. نحن مرت علينا سنة منذ الثورة والناس يقول ماذا فعلنا؟ لو رعنا نقنن الشريعة في 3-4 سنوات أخرى دورة كاملة، متى تفيق البلد ومتى ننهض بها ومتى نصلح اقتصادها وتعليمها وإعلامها إلى غير ذلك. إذن نريد أن نوفر الجهد والوقت في أننا نأتي بالشريعة المقننة ولا نضيع وقتا يستغرق شهورا أو سنوات.
وفي نفس الوقت فضلتك ذكرت في الحلقات الماضية أنه إذا يعني كان هناك مشروع اقتصادي يبقى في ظل الشريعة.
نعم.
تجاري في ظل الشريعة هكذا يعني. نعم.
لماذا فقط مثلا قانون الأحوال الشخصية هو الذي في ظل الشريعة؟ لماذا تبقى المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع غير مفعلة تظل حبرا على ورق؟ لا، نحن نريدها مفعلة في ظل مجلس الشعب استبشرنا به خيرا. واليوم كنت أبشر الناس وقل دعونا نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأننا رأينا صورة مشرقة ومشرفة في مجلس الشعب نتغاضى عن هنات يسيرة، وإلا فالصورة في الجملة مفرحة، فيها قرآن، فيها سنة، فيها قولة حق، فيها من قال إن أحسننا فأعينونا وإن أسأنا فقومونا، فذكرونا
عمر رضي الله
بمجدنا وبأسلافنا وبعزنا، مجدنا التليد وعزنا المفقود، قلنا لعلها بوادر تمكين سنكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى حتى يتم هذا التمكين.
نعم.
أعود إلى كتاب الله عز وجل
يعني
وإلى كلام أخينا تعليقا.
نعم.
عليه.
نعم.
هذا القرآن الكريم كتاب جامع، كما أنه محفوظ بحفظ الله، لا هو جامع شامل فيه قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ووصفه بقوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب لم يترك قضية من القضايا، لم يترك أمرا من الأمور كبر أو صغر، لا شاردة ولا واردة إلا وهو حدث عنها. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك وأنت في مجال العلم شوف يعني جانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شيء يفوق الوصف ويفوق الخيال، وحق لرجل مثل أستاذ مفيد فوزي وهو على غير الملة أن تنطق الفطرة في أعماقه حين سمع كلام العلم في قضية من القضايا بأنه لا يمكن إلا أن يكون هذا الحق أو أن تكون هذه الحكمة الربانية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولعله فاته ما قاله الله تعالى في مثل هذا المجال أيضا ولتعلمن نبأه بعد حين، وما قاله الله عز وجل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، وما قاله الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا القرآن العظيم دستور جامع لكل شيء، جمع بين القواعد العامة وبين التفصيلات، وفيه هذا المعنى الذي نحن نشرحه الجمع بين الثبات والمرونة. الثبات في القواعد في الأصول في العقائد، المرونة في التفصيلات في الأشكال في الفرعيات في الاجتهادات. فمثلا حين يقول القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، عندنا قضايا فيها قاتل ومقتول مطلوب العدل، ما صورة العدل هنا بالنسبة للقاتل والمقتول؟ يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فإن أرادوا القصاص فثم هو ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإن قبلوا الدية فبها ونعمت، وقد تكون الثالثة العفو، قصاص أو دية أو عفو.
ماذا تنازعوا دكتور؟ أن كان رجل قتل آلاف أو مئات وتنازع ولي الدم، البعض قبل والبعض لم يقبل، ماذا سيكون الحكم
هنا؟ الذي
مثلا مبارك، أنا أريد أن أنزل هذا الأمر على مثلا مبارك وحبيب العدلي ومن على أضرابهم وأشكالهم، الآن قتلوا آلاف مؤلفة أو مئات يعني، بس على 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 مدار هذه السنوات الماضية يعني قتلوا آلاف.
من أراد القصاص فله القصاص، والذين رضوا بالدية لهم الدية. أقول في الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، المهم أن يتحقق العدل، لكن العدل في محكمة، العدل في ميدان، العدل في مسجد،
هذه المرونة اللي فضلتك تذكرها
لا تعنينا. قضية الشكل لا يعنينا، إنما يعنينا تحقيق العدل أو القضية القاعدة. مثلا قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، مبدأ الشورى من مبادئ الإسلام الثابتة، ونحن على مشارف انتخابات مجلس الشورى.
هل فيها فائدة دكتور؟
دعني أقول.
تفضل.
الشورى في الإسلام أمر مقرر كثابت من ثوابت الدين، لكن تتم الشورى عن طريق هيئة العلماء، تتم الشورى عن طريق أعضاء منتخبون، تتم الشورى عن طريق الهيئة الشرعية، تتم الشورى في مجلس، تتم الشورى في مسجد، مرونة. لكن ما ينبغي أن يكون عندنا مجلس شورى يجلس ليقول في ثوابت الدين نفعل هذا أو لا نفعله. مجلس شورى يحلل الحرام أو يحرم الحلال، ما يكون شورى، هذا كذب على الناس. لكن الثابت لابد من وجوده، ثم كيف نتشاور فيه لا يعنينا.
الكافية متروكة للبلدان والأزمان والطباع الأشخاص،
الزمان والمكان، اختلاف الحضارات، ممكن الناس يتشاورون في الحاضرة ويتشاورون في البادية، الذين هم في الحاضرة يجلسون في مبنى، والذين هم في البادية يجلسون في خيمة، وهكذا. إذا ما يأتي إنسان يقول لا لابد، لا، إنما الذي لابد منه هو الشيء الثابت.
مثلا الزواج مثلا له، ولكن ليست يشترط فيه الأمور الشكلية على وجه التحديد على عكس غير المسلمين، لابد أن تتوافر فيه الناحية الشكلية مثلا يعني.
الزواج لابد فيه من أركان
هذا
وشروط، الثوابت لابد من رضا، لابد من إيجاب وقبول، ولابد من رضا الزوجة ورضا الولي وشاهدي عدل وتسمية المهر وحل الزوجة لزوجها، لا تحرم عليه بسبب قرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو اختلاف الدين في نكاح المشركات وقضية نكاح الكتابيات على خلاف، ليس هذا وقت تفصيله.
والكيفية مرنة طبعا.
أما الكيفية كيف تكون؟
في بيت، في مسجد، في نادي، في أي مكان.
شريطة الانضباط بضوابط الشرع، بأمر بمعروف ونهي عن منكر.
أنا ذكرت هذا المثل دكتور، لأن غير المسلمين لابد إذا تحقق الزواج، إذا لم يتم في مثلا كنيسة فيقع الزواج بطلا، لابد من الناحية الشكلية مع الناحية الإجرائية أو الموضوعية.
نعم.
ما عندنا المسألة فيها،
مسألة يتم الزواج في أي مكان.
نعم
إذن نحن أمام قضايا ثوابت لا يجوز التنازل عنها، وهي معلومة من الدين بالضرورة، وهي الشريعة التي نريد أن نطبقها في حياتنا ليعود إلينا عزنا المفقود ومجدنا التليد. شريعة فيها ثوابت، لكن الفرعيات في أمر الدين هذه التي تكون مرنة باجتهادات الفقهاء وباختلاف البلدان واختلاف الأزمان، حتى قيل في الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. في قراءة هذا النص
نعم يقول وقيام القرآن على القواعد العامة للإيمان والأخلاق يترك المسلمين أحرارا في وضع القوانين الملائمة لأقطارهم وأزمانهم وفقا للصالح العام والاجتهاد المقبول.
نعم، يريد أن يقول أن القرآن وضع القواعد الرئيسة لقضايا الإيمان وقضايا الأخلاق. فالإيمان عندنا ركائزه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره.
ركائز الإيمان،
ركائز الإيمان عقيدة. وما أحوجنا لهذه العقيدة، لأني أحس وأنا رجل متخصص بضياع علم العقيدة في حياة الأمة.
نرجع على العقيدة مع التصالي دكتور من فضل فضلك.
طيب،
السلام عليكم أستاذ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
الله وبركاته.
فضل يا أستاذ حسن.
يا دكتور عمر.
أي تفضل معك.
أهلا وسهلا.
مع حضرتك حسن زيدان من القاهرة دكتور عمر.
أهلا وسهلا يا أستاذ حسن.
ازيك يا دكتور؟
حياك الله وبياك.
نسأل الله أن ينفع بعلمك وأن يثبتنا وإياك على الحق.
آمين.
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 ويعني يا ريت تخليكوا في ظهر إخواننا حتى يثبتوا وحتى لا تتميع القضايا، وحتى يعني كونوا عونا لإخواننا في مجلس الشعب ومذكرين لهم على الطاعة وعلى الثبات على المنهج حتى تقوم الشريعة وحتى يحكم فينا شرع ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
فكونوا دائما معين لهم، جزاكم الله خيرا. ولا
ماشي، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
ربنا ينفع بكم يا رب ويثبتنا وياكم على ما يحب ويرضى.
امين
امين.
انت تريد استاذ حسن ان الدكتور عمر يشتد ايضا على رئيس مجلس الشعب يعني ولا ايه؟ ماشي هيفضل لك ان شاء الله.
نعم الله يكرمك.
انا
ربنا يجزيكم خير وينفع بكم يا رب.
الله يحفظك، شكرا جزيلا يا استاذ حسن.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. تفضل دكتور، لو نعلق على كلام اخينا، هو يريد ان يشتد وانا اتمنى ان نتكلم في كلمه له. قد تخالفنا المسلمين دكتور، تعلم كلهم ان شاء الله محبون للشريعة، واذا ذكرنا الاستاذ مفيد فوزي وكلامه الجميل عن كتاب ربنا جل وعلا، هو واضرابه الكثيرون في مجتمعنا وفي بلدنا عايزين يطمنوا. دكتور فضلتك ذكرت الموقف الاول، موقف اليهودي لما يعني اراد ان يخفي آية الرجم، اليس كذلك؟ هل سيطبق على اذا طبقت الشريعة الاسلامية هل سيطبق عليهم قانونهم دكتور؟
قانون بالنسبة لأهل الكتاب.
بالنسبة لأهل الكتاب. أم ماذا يعني؟
السياق في الآية قال الله عز وجل فيه للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
التخيير يعني.
نعم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ثم قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
أفهم لو طبقنا شرع الله جل وتعالى في مصر والنصارى الموجودين أو اليهود
يخيرون
إما أن يعني
أن يتحكموا إلى القرآن،
ممتاز،
شريعة الله، أو أن يتحكموا إلى توراتهم حيث الإنجيل ليس فيه أحكام، أو أن يتحكموا إلى أي شيء.
بارك الله فيك. لو كلمة توجهها أيضا إلى إخواننا الأفاضل في مجلس الشعب ده بناء على طلب أخينا الأستاذ حسن، يبدو نعم. طلب ملحي يعني، الله يحفظك.
هذا هو وهذا وقته. واليوم أنا أطلت في خطبة الجمعة، وطول الخطبة عندي كان من منطلق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فبدأت الكلام عن قضية هي قضية الساعة. مجلس شعب العقد.
نعم.
فقلنا ما لهم وما عليهم. فرحنا بهذا المجلس ورأينا آية من آيات الله عز وجل ذكرتها بالأسماء. قلت عشنا أياما كان الدكتور فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب، وكان الدكتور سعد الكتاتيني مسجونا، ونحن الآن نرى الدكتور سعد الكتاتيني رئيسا لمجلس الشعب والدكتور فتحي سرور مسجونا. وتلك آية من آيات الله، فيها يقول الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وينطبق عليها قول الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بعد أن وجهت رسالتي لرئيس مجلس الشعب قلت أنا مطمئن وأنا على المنبر، أنا واثق لأنه أخ لنا، قلت ونحن نحس ببوادر الأمن. قلت مضى سنة كاملة منذ الثورة وإلى يعني شوف 25 يناير 2011 ل 25 يناير 2012. قلت أنا شخصيا تكلمت كثيرا وكنت حرا في كلامي ولم اعتقل ولم استدعى ولا كذا ولا كذا، وها أنا ذا أتكلم واثقا مطمئنا، فأقول رئيس مجلس الشعب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ثم كلمتي لأعضاء مجلس الشعب أقول لهم قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهما قضيتان يا أعضاء مجلس الشعب، أن أقيموا الدين ومعناه أقيموا الدين بكليته وأقيموا شريعة الله كاملة، ثم احذروا ولا تتفرقوا فيه، ذلك أنه سلطت علينا الأضواء حتى جعلت قناة خاصة لمجلس الشعب باسم صوت الشعب تنقل الصغيرة والكبيرة، رؤية فيها أو من الأشياء اللي كانت طريفة حدثت أن عضوا كفيفا سلطت عليه الكاميرا قالوا سلفي نايم،
وحتى لو كان يمكن في وقت استراحة كان
مثلا لكن بعد ذلك اعتذروا على أنه الرجل كفيف وما إلى ذلك. سبحان الله حتى هذه
يرونها
مع أنهم لو نظروا إلى السابق كيف كان الناس ينامون وكيف في الهواتف يتكلمون وكيف جلهم يتغيبون، لكن الآن نحن قطنا جمل كما يقول المثل المصري قطنا جمل، يعني ستسلط الأضواء على كل شيء. فقلت لأعضاء الشعب جعلكم الله على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبلكم ولا تتفرقوا في إحذاره، أن تكون هناك فرقة بين السلفيين والإخوان المسلمين أو أي تيار إسلامي، نحن نريد مصلحة هذا الوطن، وكل الخلافات تنحى جانبا وشرع الله هو العنوان. فإذا هما كلمتان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قلت وهذا الذي تم بفضل الله عز وجل ليس سهلا على نفوس أعدائنا ممن ظلوا يحاربون حينا من الزمان حتى لا يكون هناك مجال لهذه المظاهر الإسلامية ولا الشريعة الإسلامية، ثم ينقلب السحر على الساحر.
نعم دكتور.
ونرى هؤلاء أعضاء مجلس الشعب ويمثلون الحكومة ويمثلون الأغلبية ويريدون تطبيق شرع الله ويريدون إقامة العدل في البلاد على أهل الظلم والفساد والعناد والاستبداد، إذن الأمر كما قال الله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فكانت هذه رسالتي، وسأظل أوجهها لإخواني في مجلس الشعب، وقلت أنا لا أفرح بالمظهر حتى أرى الجوهر حتى أرى المضمون. نحن فرحنا لآيات تليت ولأحاديث ذكرت ولخطبة الحاجة افتتح بها مجلس الشعب ولقولة قيلت مثلا إن أحسننا فاعينونا وإن أسأنا فقومونا، كل هذا جميل، لكن نحن ننتظر المضمون، والمضمون الذي تريده الأمة هو تطبيق شرع الله، ولن ينصرح حال هذا البلد ولا غيره إلا بشرع الله. فنبدأ، قلت وليكن بيننا روح التعاون، ناس يتناولون إصلاحا اقتصاديا، وأناس يتناولون إصلاحا
طبيا مثلا،
اجتماعيا أو صحيا أو كذا، وهذا إصلاح تعليمي وهذا إصلاح إعلامي. وذكرت بقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلك أن تتخيل إذا ما أردنا أن نبدأ شريعتنا بماذا؟ أقاموا الصلاة. قلت ببساطة: إغلاق المحال أو الأماكن العامة والخاصة وقت الصلاة، تهيئة الناس في أن يقبلوا على الله عز وجل وأن يعودوا إليه وأن يصطلحوا معه.
استمع دكتور إلى أخي نعيد، نرجع إلى فضيلتك. يعز علي بعد هذا الكلام الجميل أن أقطع فضيلتك.
تفضل
أستاذ عيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الدكتور عمر؟
معك الدكتور، الله يحفظك.
تفضل
تفضل تفضل يا أستاذ عيد.
الحمد لله، والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
طيب ممكن بس بعد إذنك عايزين الرقم بتاعك بس كده وتجي عندنا في محافظة المنيا.
طيب إن شاء الله،
إن شاء الله نيجي عندكم محافظة المنيا من غير ما أدي لك الرقم بتاعك.
إن شاء الله. ماشي يا أستاذ زيد، في مداخلة ولا شيء يا أستاذ زيد؟ يبدو أن الأخ خرج. نرجع دكتور إلى مجلس الشعب، وإن كان في تكملة أو نرجع إلى مسألة العقيدة، كنا نكمل كلام الدكتور أبو شادي كما ترى فضيلتك.
نعم، هي الكلام كالشرح لما قاله الدكتور في مرجعية القرآن وشموليته والجمع فيه بين الثبات والمرونة، وهي قضية شريعتنا. نحن نريد الشريعة كثوابت. طيب المرونة في التطبيق مثلا.
نعم جميل.
عندنا كفاءات في مصر وخارج مصر، وأنا أعتقد يوم ما يرى الناس أن الجو في مصر أصبح مهيئا ستجد الكفاءات التي هي خارج البلاد ستعود لما عندها من وطنية إلى بلادها لتؤدي دورها في كامل التخصصات. حتى إن التقدم، بلاش أقول إن التقدم كلها، إن كثيرا من التقدم الذي نراه في أوروبا وفي أمريكا هو من صناعة أبنائنا، من سواعد أهل مصر ومن علمائها. ذكر لي أخ أنه رأى تقدما كبيرا في مجال من المجالات في أمريكا، فتساءل من وراء هذا العمل، فوجدهم جميعا مصريين عربا مسلمين هم الذين كانوا وراء هذا النجاح وهذا التفوق. لك أن تتخيل لو هذه الكفاءات رجعت، ولو لم ترجع عندنا بفضل الله في مصر كفاءات كبيرة جدا وعظيمة جدا.
المشكلة أن الكفاءات اللي هنا في فضلت الدكتور أيضا تمشي، إلا لم يهتم يعني تهتم الحكومة الجديدة بالبحث العلمي والعلماء
واتقاء كل واحد في مجاله. يا أخي الحبيب، المسألة لو لم نكن في ظل السياسة القديمة هذه، سياسة التجويع، سياسة التدويخ، والسياسة التي تعمل لصالح الأجنبي وليست لصالح المواطن، فالأمر يسير، وفي بلدنا بفضل الله خير كبير وكثير. يعني أنا أود أن أطمئن الناس بأن نبدأ في ظل تطبيق الشريعة بالإصلاح الاقتصادي. أنا ذكرت اللفتة في الآية القرآنية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. نهيئ الناس للصلاة لأنه هي الصلة بين العبد ورب. طيب جئنا إلى الجزئية التي بعدها وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة أليست هي رأس الاقتصاد في الإسلام؟ يعني عندنا في الإسلام الاقتصاد، ولا الإسلام ما في اقتصاد عشان نأتي بالاقتصاد من عند ماركس؟
سبحان الله،
سبحان الله العظيم. لماذا يقوم الاقتصاد على استيراد من ماركس أو من غيره؟ لماذا الرأسمالية ولماذا الشيوعية؟ واقتصادنا في الإسلام جميل عظيم، أخذ المال من حل ووضعه في حق. تأتي مثلا فتجد من دعائم الاقتصاد في الإسلام إخراج الزكاة وآتوا الزكاة. إحنا لطالما نجمع الضرائب من أهلها، يعني من التجار ومن أصحاب المشاريع حتى من الملاهي ومن الرقص ومن التمثيل ومن الحلال ومن الحرام، نحن كنا نرى الناس هم يتأخذ منهم الضريبة، تأخذ عنوة،
لكن حتى ويتهربون منها،
ويتهربون منها ويتفرض عليهم أكثر من اللازم، أو حتى لو كانت هي المفروضة لكن يظل عن طريق القضايا يعني يخفض المبالغ حتى يعطي ما تيسر.
في بس أختنا صباح على الهاتف من فترة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الدكتور عمر؟
معك الدكتور، تفضل.
أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
أمين.
أدعو من الله عز وجل أن يبارك في عمري ويغفر لك ويجعلك فخرا للإسلام والمسلمين بإذن الله.
أمين. جزاك الله كل خير.
أرجو من سيادتك، أنا الصوت منخفض شوية، ولكن أرجو من سيادتك يعني توصل كلمتنا لنواب مجلس الشعب الإخوان المسلمين والسلفيين أن يتحدوا، وخاصة الشباب يتحدوا مع بعضهم البعض لمواجهة أي خطر يواجه هذه البلد.
شكرا،
جزاك الله خير.
وبرضو يعني عايزة من حضرتك تعرفهم ان احنا انتخبناهم لتطبيق الشريعة الإسلامية وليس اكثر. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. شكرا يا أستاذة. نكمل ولا نتعلق على كلام الأخت صباح؟
نعم، احنا يعني كلام كله في عين الرأس وتكلمنا عنه، وكنا بنذكر الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نحن لا نريد أثرا للفرقة والخلاف بين أعضاء مجلس الشعب سلفيين وإخوان المسلمين أو غيرهم.
الفرقة بسيطة أصلا، ليس قد لا يوجد فرقة أصلا يعني.
نعم.
كل واحد له وجهة نظر معينة في تطبيق
شرع. أدب الخلاف يحكمنا، تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا.
نعم.
ففي كنت
أتكلم عن الزكاة،
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قلت الزكاة دعامة من دعائم الاقتصاد في الإسلام. إحنا من زمان الدولة تجمع ضرائب وبتعمل اللي بتعمله والقضايا وكذا، طب ما نجمع الزكاة. وربنا سبحانه وتعالى جعل من بنود مصارف الزكاة والعاملين عليها. لو جعلنا مبنى باسم مبنى الزكاة، بيت مال المسلمين، بيت مال الزكاة، لتجمع الزكاة كما جمعها عمر بن عبد العزيز ثم صرفها في مصارفها فأغنى الفقراء والمساكين لفضل الله.
سيكون معها ضرائب ولا الزكاة فقط يا دكتور؟
الزكاة تكفي.
نعم.
الزكاة تكفي. الضريبة في الإسلام اللي أمور إذا لم تغطي الزكاة أو لأمور أخرى ليست من جنس مصارف الزكاة. إنما الزكاة
في وقت معين وتكون بمقدار معين.
طبعا.
نعم.
الزكاة بفضل الله كافية وتغطي. وأنا أقسمت يمينا غير حانث في يوم أن تخرج الزكاة بحقها لن نجد في مصر فقيرا ولا مسكينا، سيما الجزء المهجور من الزكاة،
البترول،
وهو زكاة الركاز. أن تخرج زكاة البترول والغاز الطبيعي والمعادن وكل ما يستخرج من الأرض فيه الخمس 20%. كيف لو خرجت هذه مع زكاة عروض التجارة والزروع والثمار والأموال؟ وعندنا على الرغم أننا دول فقيرة ونامية عندنا أغنياء ومن أغنى أغنياء الدنيا، فلو أخذت زكاة أموالهم انظر كيف يكون هذا الجانب.
أجمل ما في الزكاة اللي يدفعها هو سعيد وفرح لأنه يفعل طمعة
طبعا.
نعم.
فنحن نريد تفعيل هذا في تقوية الاقتصاد المصري، ونحن نريد أن نطبق شرع الله، نريد أن نصطلح مع الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعلن الحرب علينا مذ خالفنا شريعته عموما ومذ تعاملنا بالربا خصوصا. وأريد أن أبلغ كلمة بأنك لن تجد ذنبا في الإسلام أعلنت فيه الحرب إلا الربا. وقلبوا صفحات المصحف.
حرب من من؟ سبحان الله.
وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الناس الذين يفتنون بالغرب واللي عندهم عقدة الخواجة، قلت لهم ماذا يقول علماء الاقتصاد في الغرب؟ حاربوا الربا وقالوا لن ينصلح حال الاقتصاد إلا إذا كانت الفائدة صفر، يعني ما في ربا. قلت في الهزة الاقتصادية الأخيرة كل العالم شعر بهذه الهزة سوى البنوك الإسلامية التي تعمل في قلب أوروبا. لك أن تتخيل بنوك إسلامية في أوروبا ونحن هنا لا نجد بنوك إسلامية خالصة. نعم عندنا بنوك ظاهرها الإسلام لكن خالصة هذا لا أعرفه.
لو تأذن دكتور في دقيقتين، دقيقة تجمل ما تريد أن تقوله في هذا الأمر، والدقيقة الأخرى كلمة عن أهلنا في سوريا من فضلك، تعلم ما يحدث هناك الآن ونختم بها الله يحفظك.
أما هذا الإجمال فهو الآية وتتمتها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وستكون العاقبة بإذن الله تعالى للمتقين والعاقبة للمتقين.
بارك الله.
فلا بد من تقوى لرب العالمين بها ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كلمتي لإخواني في سوريا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
بارك الله فيك.
هذا الابتلاء الذي أنتم فيه، هذه الدماء، هذه الأشلاء، هذه الجروح التي تنزف، أقول لكم على الرغم من شدة المصاب وعظمة هذا الابتلاء هو قول الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنه حياة أمة، إنه شعب يولد من جديد، ما كان يستطيع أن يتكلم كلمة لكنه الآن يحيا، ومن أجل أن يحيا ويعود إلى الحق فلا بد من التضحيات، والتضحيات تصل إلى هذه الدماء وتلك الأشلاء، لكن أبشروا بنصر الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم مهما طال الزمان فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت.
نعم دكتور بارك الله فيكم، شكر الله لكم دكتور.
الله يبارك فيك.
أرأيتم مشاهدين الكرام كيف أن الإنسان لو كان بيده مصباح جميل ينير له حياته وطريقه، ثم تخلى هو بمحض إرادته عن مصباحه، من الذي يضر؟ من الذي سيخسر؟ هل يخسر المصباح شيئا أم يخسر الذي تخلى؟ القرآن العظيم بين أيدينا، نرجو جميعا ألا نتخلى عنه وعن تطبيق شرائعه وأحكامه. شكر الله تعالى لفضيلة شيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز، وشكر الله تعالى لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة والإصغاء. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة